بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتذكروا لوين وصلنا؟ صفحة 190. يعني الموضوع عنوانه الوجود الجدير بهذا الاسم، هو الوجود الإنساني دون سواه. بدأنا فيه ما أتمناه يعني، ما هو؟ نعم. طيب نبدأ من أول مقولة، الوجود الجدير بالإنسان بهذا الاسم هو الوجود الإنساني دون سواه. هذا الكلام قبل كل شيء فيه تناقض مع القانون الذي شرحناه، والقائل وجود الإنسان يسبق ماهيته، وجود الإنسان يسبق ماهيته. آنذاك شرحنا مقصودهم من هذا الكلام، وقلنا إنهم يقصدون بالوجود الكينونة الجامدة الجاثمة التي لا تتطور. هذه الحالة الكينونة لا قيمة لها عندهم، والمقصود بالماهية الوجود المتطور، الوجود الفعال، بمعنى الإنسان عندما تتفتح رغائبه وغرائزه ويتمتع بالحرية والقدرة على التصرف يحقق ذاته، يعني يحقق الرغائب التي في ذهنه، يحقق أحلامه، يحقق طموحاته. هذا السعي إلى تحقيق أحلامه وطموحاته يعبرون عنه بكلمة الماهية. ذكرنا ذلك. الآن هذا الكلام الجديد، الوجود الجدير بهذا الاسم هو الوجود الإنساني دون سواه، يعني لا قيمة لوجود الطبيعي، الطبيعة، الجبال، شجر، معادن، الحجارة، سماء، الأفلاك، لا قيمة لها لأنها ذات وجود جاثم جامد باقي لا فعل فيه، إنما العبرة في وجود الإنسان. طيب الآن ماذا يعني بكلمة الوجود؟ يعني بكلمة الوجود ما عناه بالماهية عندما شرحنا ذلك القانون، صح؟ أنت قلت فيما مضى أن وجود الإنسان يسبق ماهيته، قصدت بالوجود الكينوني الجامد عندما يولد هذا الطفل بهذه الحالة، ولا قيمة لهذا الوجود، الماهية هي ذات القيمة. الآن حطيت الماهية محل الوجود والوجود محل الماهية، وعم تعتبر أنه وجود الأشياء كلها لا قيمة لها، وإنما تكمن القيمة لوجود الإنسان. إذا أنت تعني بوجود الإنسان غير ما كنت تعنيه بوجوده عندما قلت وجود الإنسان يسبق ماهية. هذا الكلام يدل على الجهل وعلى التناقض، وعلى أنه هذا كلام ساقط لا توجد فيه موازين ومقاييس علمية. طيب نناقش الآن هذا الكلام، هل من الممكن أن نقضي الطرف عن وجود المكونات التي من حولنا ونقول لا عبرة بها وكأنها مفقودة، وإنما العبرة بالوجود الماهوي، طبعا الماهية للإنسان؟ هذا الكلام أيضا لا يمكن للعلم أن يقبله. لماذا؟ لأن أنا كل تحركاتي عندما أريد أن أحقق وجودي الماهوي اللي بمعنى الماهية، عندما أتحرك لتنفيذ طموحاتي، رغائبي، أهوائي، غرائزي، مشتهياتي، كل خطوة من خطوات عملي سأجدني أستعين فيها بهذه الموجودات التي يقول خطوة من خطواتي بدي استعين فيها، بدي استعين بالمعادن اللي يقول انه كأنه مو موجودة لا تهتم فيها، بدي استعين بالشجر وبدي استعين بالثمر وبدي استعين بالوسائل المادية التي من حولي، شيء منها عم بستعين فيه إيجابيا وشيء منها عم بتهرب منه وخاف على حالي منه. واضح كيف؟ فالطبيعة التي من حولي في بيني وبينها تفاعل، إما بشكل إيجابي أو بشكل سلبي. طيب، من الموجودات اللي هي لازم نحن ما نعتبرها ما نقيم وزن لها الأطعمة الموجودة التي تزرع وتستنبت في الأرض. طيب، كيف بدي أعتبر أن هاي الأشياء غير موجودة وأنا عم باكلها؟ وجودي واستمرار حركتي متوقف عليها، بعمل منها أطعمة، بعمل منها أدوية، بعمل منها علاجات. كيف بدي اعتبر أن وجود المعادن لا قيمة لها، وجود الإنسان بس هو اللي له قيمة، في حين أني أنا عم بستعين بالمعادن مشان اتخذ منه قطارات، اتخذ منه سيارات، اتخذ منه الأدوات. كيف بدي اتصور أن البترول مثلا هذا غير الإنسان لا قيمة له، في حين أنه هو الطاقة التي تحركني وتحرك الجهود الحضارية للإنسان. فكلمة الوجود الجدير بهذا الاسم، جدير بالوجود، هو الوجود الإنساني دون سواه، لا يوجد مصداق لها على صعيد الواقع المعاش. طيب، لنشوف هذا الوجود اللي اسمه فولكي كيف عم يدافع عن هالعلك هذا. نقرأ الكلام ونشرحه نفهمه. يرى المفهوم التقليدي، تلكم أنا بالأسبوع الماضي احتمال، يعني لما نجيب أسئلة نجيب نص من النصوص البايخة نقول اشرحها وناقشها، لذلك لازم نكون على بينة من هذا الكلام. يرى المفهوم التقليدي، يعني مفهومنا نحن، أن الواقعية وحده هو الذي يوجد وليس ما هو ممكن وحسب، وعن كل ما تحول من الماهوية إلى الوجود سواء كان حجارة أم إنسانا نستطيع القول إنه كائن أي موجود. الآن هل عم يحكي هالكلام على لساننا نحن، نحن التقليديين كل هذا بنقول عنه موجود، أما هو أن ما بيبلوها. أما في التعابير الوجودية فعلى العكس، فكلمة الوجود ليست مرادفة لكلمة الكينونة. هون كمان لا تنسوا النقد، هون عم يقول كلمة الوجود ليست مرادفة لكلمة الكينونة، في حين لما قال وجود الإنسان يسبق ماهيته قصد بالوجود الكينونة. فهموها هي وما تنسوها. فكلمة الوجود ليست مرادفة لكلمة الكينونة، والحجارة كائنة ولكنها ليست موجودة خارج العملية الذهنية التي لها وحدها أن تجعلها موجودة. فالوجود في الواقع ليس حالة يعني جاندة، بل هو فعل، وهو التحول من الإمكان إلى الواقع، تحرك يعني. وكما تدل أصول الكلمة يعني فعل الوجود، يعني الانطلاق من الكينونة للتمركز في مستوى ما لم يكن في السابق غير الإمكان. يعني عم يركز هنا على أن الوجود لا نعني به الكينونة الجامدة، وإنما نعني بالوجود الفعل، الفعل الذي يطمح إلى تحقيق الإنسان رغائبه ومشتهياته وأهواءه، إلا الحجار، المعادن، الشجر، النجوم، ما عنده هذا الشيء، ما عنده غير الوجود الجاسم. لذلك لا عبرة إلا بوجود الإنسان. مسألتين نحن بنناقش هذا الكلام فيه، أولا كيف ناقض نفسه بين هذه المقولة وبين القانون القائل وجود الإنسان يسبق ماهيته، هناك فسر الوجود بالكينونة، وهنا يفسر الوجود بالفعل المتطور المتحرك. أي واحد. ثانيا، هذا التجاهل للموجودات الأخرى تجاهل نظري وليس تجاهلا عمليا. أنا عندما أريد أن أخرج من داري وقد نعم علمت أن مطرا تهطل، مستحيل والحل يلا بدي أعتبر أنه ما في لا مطر ولا شيء، لأنه بتقول الوجودية أنه العبرة بالوجود، وجود الإنسان ما عدا الإنسان كان موجود، بقدر يقدر أحمل الشمسية وإلبس، إذا كان في هنالك برد بدي يتلسر، إذا كان وبدي أتعامل مع الطبيعة لا على أساس أنها هي التابعة، بل على أساس أنني أنا التابع لها، مو هيك؟ فهذا الكلام غير مقبول. كذلك في نص بالصفحة اللي بعد منها لكاتبة وجودية، كمان هذا الكلام بدنا نقراه ونفهمه، دفاع عن المقولة، بس دفاع نشوف دفاع صح ولا باطل، بما أن الوجودية اتخذت الوجود الذاتي محورا لفلسفتها، فقد أصبح الوجود يعبر عن تجربة معاشة يعني متحركة يتعين على الإنسان أن يحياها وأن لا يفقد الشعور بها بانطلاقه في الفكر الجدلي وانغماسه في الهموم الموضوعية الدنيوية حيث يكاد ينسى أنه موجود. هل مفهوم هالكلام؟ يعني الواحد لازم ما يجي يهتم بالأحداث البعيدة عن الإنسان، نعم الطبيعة شو وضع الآن، شو كذا، حصل زلزال هون، حصل مشكلة هون، حصل كذا، لا، لازم يهتم الإنسان بنفسه ويهتم بتحقيق رغائبه، تحقيق مشتهياته، أهواءه، اترك الآخرين، خليك أنت مهتم بنفسك، مهتم بنفسك يعني شو جاي على بالك، شو بتحب تعمل، اعمل كل الوسائل لتطبيق هذا الأمر. هذا فيتحول الوجود في الفلسفة الوجودية إلى واجبية الوجود، ويتخذ معنى قيمة يتعين على الإنسان تحقيقها في حياته، إذ إن من اليسير أن تنسى الذات وجودها وتخضع للقوانين الكافية أو لقوانين الكافية، وهذا بنظر غلط، وتتخذ التصورات المجردة عن الوجود محور فكرها فتوجد وكأنها لم توجد وإن كانت موجودة، وهكذا تظهر القيمة والدرجات في الوجود عندما تريد الفلسفة الوجودية أن ترد الموجود الذي نسي وجوده إلى حياة الوجود. شو بتقصد بحياة الوجود؟ حركة الوجود، عمل الوجود، تلك الحياة التي توقظ الإنسان على ذاته وأصالته ووضعه الأوحد في العالم. الكلام هذا أريد أن يكون مفهوم ونقدر نناقشه. في هذا ممكن إلى سؤال؟ طيب تعالى من هاي المسألة، أعتقد الكلام اللي ممكن تقوله سهل جدا وما في شيء. المقولة اللي بعدها، الوجود الإنساني المعتبر هو الوجود الفردي لكل على حدة، لا عبرة للوجود الذي يتجسد في المجتمع الإنساني، لا أبدا، وإنما العبرة بوجود الإنسان الفرد وما ينبغي للإنسان الفرد أن يربط نفسه بقوانين مجتمعه، لأنه إن فعل ذلك فقد جزءا كبيرا من حريته وفاعلية وجوده. هذا معنى اختصار معنى هذا القانون أو هذه المقولة، الوجود الإنساني المعتبر هو الوجود الفردي لكل على حدة. شو بيقول سارتر تفسيرا لهذا؟ يقول كل فرد وصي على نفسه، مسؤول عما هو عليه مسؤولية كاملة، إذ ليس الإنسان سوى ما يصنعه هو بنفسه. وهو يعود فيعبر هذا سارتر عن هذا المعنى لما بيقول في رواية كانت تمثل اسمها ثوبان، شو بيقول؟ كان عليك، يعني أنا حاكي رب العالمين، طبعا هو ما بيعتقد بوجود رب العالمين، يعني عم يتخيل انه الله موجود مشان يصل للنتيجة اللي بده يقرر انه لا ما موجود. فيناجي بالوهم ربه يقول كان عليك ان لا تخلقني حرا، وما ان خلقتني حتى انفصلت عنك وتخليت عن نسبتي اليك، لن اعود لاخضع لشرعك، ولست محمولا على الخضوع لغير شريعتي انا، لاني انسان، وعلى كل انسان ان يبتكر طريقه بنفسه. ما اذا ما بده يرجع لربه، ما بيرجع للمجتمع، من باب اولى، من باب اولى. يعني المجتمع ما لازم يقيدني بنظراته واحكامه وقوانينه اطلاقا. نعم. وهذا الكلام يردده ايضا الوجودي العربي المصري اللي مات من فتره، عبد الرحمن بدوي، في النص الذي امامكم بهذا الشكل. طيب كيف نناقش هذا الكلام؟ نحن ناخذ هذا الكلام نظريا ونحمله على محمل الامكان، على الانسان ان يقطع الصلة بينه وبين مجتمعه، وأن يعكف على ذاته، وأن يحقق رغائبه كلها دون أن يتقيد بالآخر، دون أن يتقيد بالآخر. هذا الكلام النظري هل يمكن أن يتحقق؟ إذا تأملنا سنجد أن الإنسان لكي يفعل ما يقوله الوجوديون، يعني يتحرك في المجتمع ليحقق طموحاته، ليحقق رغائبه، ليحقق نزواته شهواته، لابد أن يستعين. أكيد. بيش بده يستعين؟ بالآخرين، بالمجتمع. الإنسان لا يستطيع وهو يتحرك ليحقق رغائبه طموحاته، لا يستطيع أن يجد في كيانه مخزنا لكل الوسائل ولكل ما هو بحاجة إليه. مستحيل. من وجد؟ من خلق هذا الإنسان؟ بمجرد ما يخطو خطوة لمشاريعه بده يدق باب الحداد، بده يدق باب التاجر، بده يدق باب الصانع، بده يراجع القانون، بده مظبوط يقول لا 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 أنا بدي أشتغل على كيفي، ماني بحاجة لحدا، وما لازم حدا يضايقني ويغلق علي الطريق الذي أنا أحب أن أتحرك فيه. ما مستحيل. نظريا كلام حلو، لكن عند التطبيق كلام غير واقعي نهائي. سارتر كان يلقي محاضرة في باريس وهو يؤكد هذا الكلام، لكن كيانه من فرقه إلى قدمه يبصق كان على كلامه، حاطط نظارات على عينه، نظارات السمك. هالنظارات مين حط له إياها؟ طبيب. مين اللي نبه إليها وذهب إليه ودفع له مصاري لحتى كشف له عن وضع عينه وقال له والله أنت بحاجة لنظارات درجة كذا؟ من الطبيب. ليش راح لعند الطبيب؟ ليش احتاج اليه؟ بعدين مين اللي نفذ له النظارات؟ زلمه بياع النظارات. طيب القميص اللي لابسه، العاده اللي حاططها، مين هو خيطها؟ طيب البدله اللي لابسها هو خيطها؟ راح اشتراها من السوق او راح كلف خياطه خيطها؟ الكندره اللي لابسها، واضح. وبين كل فترة وفترة بيشعر بمغص بيروح لعند الطبيب، بيشعر بمشكلة بيروح لعند صانع من الصناع. لا يكاد يعطس أو يتحول من حالة إلى حالة إلا ويلتجئ إلى المجتمع إلى فرد من أفراد المجتمع ليعينهم. وبيرجع بيقول هالكلام هذا البايخ، نعم العبرة بالوجود الإنساني وجود الفرد، وكل ما عدا هذا الفرد وباء عليه وشؤم عليه. طيب ليش عم تستعين بهذا الشؤم؟ إذا هذا الكلام لا معنى له بشكل من الأشكال فهو غير مقبول. كان لي سارتر تلميذ، ولعلي ذكرت لكم هذا الخبر في الدرس الماضي، جاء يستشيره قال له والله الجيش الوطني يطلب مني أن أتطوع فيه، وأمي عم تطلب مني مال غيري أن يكون إلى جانبها، شو بتقترحي أنت علي؟ فقال له لا تلتفت إلى كلام الجيش الوطني تنفيذا لهذا لهذه المقولة، ولا تلتفت إلى كلام، انظر إلى وضعك ورغباتك وطموحاتك الذاتية المنبثقة من داخلك لا الآتية من الخارج. هذا الكلام الذي يقوله تحقيقا لهذه المقولة كلام نظري لا يتأتى هذا بشكل من الأشكال. هو وين قاعد سارتر؟ قاعد بأحضان الدولة القائمة على الجيش الوطني والقائمة على السياسة والقائمة على قانون معين، وهو يتحرك كجزء من جهاز ضمن هذا الجهاز الكبير، يعني ضمن هذه الدولة. هذا كلام لا قيمة له بشكل من الأشكال. نوقش سارتر وهو يلقي محاضرة في هذا، طيب كيف هذا الكلام عم بيكون في حين أنه نحن المجتمع الذي نحن فيه يناقض الكلام الذي تقول؟ فكان جوابه، نرجع نرى النص، راح أرى إذا مفهوم ما راح أشرحه، وإذا مو مفهوم تسألوني عنه. في صفحة 197، لقد وقع سارتر في كتاب الوجود مذهب الإنساني في هذا المأزق، فدار ولف دورانا لم يزده على اضطرابه إلا اضطرابا وضياعا. وإليك هذا المشهد من المناقشة. ماذا يقول سارتر؟ وعندما نقول إن الإنسان مسؤول عن نفسه فنحن لا نعني أنه مسؤول فقط عن شخصه، ولكنه مسؤول كذلك عن كل الناس. فكلمة ذاتية لا ينبغي أن تفهم إلا على معنيين، ولكن خصومنا لا يلبهون إلا لمعنى واحد من المعنيين ويوجهون له النقد. إن الذاتية تعني حرية الفرد الواحد من جهة، وأن الإنسان لا يستطيع تجاوز ذاتيته الإنسانية من جهة أخرى. والمعنى الثاني هو المعنى الأعمق في الوجودية. وعندما نقول إن الإنسان يختار لنفسه لا نعني أن كل منا يجب أن يختار لنفسه، بل نحن نعني أنه يختار لنفسه، وهو إذ يختار لنفسه يختار لكل الناس. لأن الإنسان في الواقع وهو يمارس الاختيار كي يخلق نفسه كما يريد لا يوجد مما يمارسه فعل واحد غير خلاق، إنه باختياره لذاته يختار أيضا لبقية الناس. فلا عمل من أعمالنا في خلقه لما نريد أن نكونه إلا ويساهم أيضا في خلق صورة الإنسان كما نتصوره وكما نظن أنه يجب أن يكون. إن اختيارنا لنمط معين من أنماط الوجود هو تأكيد لقيمة ما يختار وإعلاء لشأنه، وكأننا نقول لكل الناس اختاروا مثل ما اخترنا. فنحن لا يمكن أن نختار الشر لأنفسنا، وما نختاره دائما خير لنا، ومن ثم فهو خير لكل الناس. هل هذا الكلام مفهوم؟ في حدا منكم شايف هذا الكلام منطقي معقول؟ مو الكلام هذا جزء منه يبصق على الجزء الثاني؟ طيب إذا حبينا نناقش هذا الكلام مناقشته واضحة في أذهانكم. طيب أنا راح لخص أقول، ألا هو الآن المقولة شو بتقول؟ الوجود الإنساني المعتبر هو الوجود الفردي لكل واحد، لكل على حدة، ما هيك؟ يعني كل واحد مسؤول عن نفسه. طيب إذا أنا مسؤول عن ذاتي وغيري مسؤول عن ذاته وغيري وهكذا. طيب لما هلا سارتر شو عم يقول؟ عم يقول عكس هيك، عم يقول الإنسان عندما يختار لنفسه يختار لكل الناس. عال لكن يلي له خباز ما لازم يلوت إيديه، خلاص ها سارتر اختار لنفسه، معناته اختار لكل الناس. إذا الوجوديون الآخرين شو الذي يساووا؟ يعدوا ما أعطاليه وما يختار، لأنه في مين؟ اختار له. وهذا نقيض المقولة التي يقولها، كيف ممكن أن أنفذ هذه المقولة وأقول إياك أن تضيق علي يعني توحي إلي بما آرائك أو بهضاياك أو بسلوكك، والثاني أيضا إياك أن تضيق علي حريتي، في حين أنا عم أقول لهم أنا اخترت لكم، ترى خليكم ريحوا حالكم وأنا اخترتوا. ها إذا كان أنت ضيقت علينا، أنت بتريد منا أنه ما نراجع رغبنا وغرائزنا ومشتهياتنا، بتريد أنه نحن نسير وراك مثل ما أنت خططت، بتحب نحن كمان نمشي وراك. وهذا نقيض هذه المقولة بشكل دقيق، كأنه سكران. هذا الكلام الذي يقوله يناقش بهذه الطريقة، في داعي نرجع نرى النص، مفهوم؟ طيب بعدين هنا لاحظنا أن سارتر يتكلم عن الخير، أليس كذلك؟ يقول فإن ما اخترناه هو الخير، ولن نختار لغيرنا إلا ما هو الخير. إذن عند الوجوديين وسارتر من أقطابهم في شيء اسمه الخير، ومعنى ذلك في شيء اسمه الشر، لأنه لما بتقول في خير معناتها في بالمقابل شر، ولما بيكون في شر معناتها لازم أنا أتجنبه. وين الحرية صارت؟ طيب عظيم، معنى شيء. نسمع النص التالي الذي يناقضه مناقضة حادة بآخر صفحة 198، إن الوجودية تقول إن عدم وجود الله معناه عدم وجود القيم المعقولة كذلك، ما في إله ما في قيم، ومعناه عدم وجود الخير بصورة مسبقة قبلية. هنا ينكر وجود الخير، لأن عدم وجود الله معناه عدم وجود وجدان كامل لا متناهي يعقل ذلك الخير، ما في خير. وهكذا يصبح القول بوجود الخير أو بوجود الصدق والنزاهة قولا لا معنى له. ثلاث مرات عم يأكد أنه ما في شيء اسمه الخير، وفوق هو نفسه شو بيقول؟ إن اختيارنا لنمط معين من أنماط الوجود هو تأكيد لقيمة ما يختار وإعلام لشأنه، وكأننا نقول للناس اختاروا مثل ما اخترنا، فنحن لا يمكن أن نختار الشر لأنفسنا وما نختاره دائما خير لنا. لو أنه واحد سكران بس عنده شوية ثقافة لا يهدي هذا الهذيان، ومع ذلك هذه الهزيانات اللي بيسموها فلسفي عن جيران إلا بكلية الأدب قسم الفلسفي بيحطوه على رأسه وبيعتبروا إنه هذا الكلام كلام شغل كبير. نعم، نحن هدفنا من قراءة هذه الأفكار الباطلة التافهة لا أن نعلم تفاهتها فقط، بل أن نعلم تفاهة أيضا من يقدرونها حق تقديرها ويدرسونها. نعم. كلها عبارة عن جماعة عم يعانوا من الشعور بالنقص، وبيجي بقى بالمجالس بتنطع بهالكلام، لما بتناقشه ما عاد يقدر يحكي. مفروض انه هذه الامور هي تفهموها فهم دقيق، وانه تتذوقوها بشكل جاد حتى نستطيع ان نقول انه انتم فهمتوها وهضمتوها. طيب، يا ترى لما سارتر قال لتلميذه اوعك انك تستجيب لكلام امك او لكلام الجيش، سارتر لو وظف، لو كان مدير شرطة او لو كان ضابط الجيش بيحكي هالكلام؟ مستحيل انه يحكي هذا الكلام. واقعه لما بده يقعد ياكل، يقعد على المائدة ياكل لقمتين، لابد ان يكون قد استعان بشي 10 اشخاص لحتى يقعد على المائدة ويعرف ياكل. واضح هذا الكلام؟ اذا هذه المقولة فهمناها وفهمنا بطلانها وتفاهتها. الوجود الإنساني متناهي وهو مبعث القلق في حياته. الوجود الإنساني متناهي، هذا الكلام أؤكده ولا مخالف، وأكيد متناهي. ماذا تعني كلمة متناهي؟ يعني أنه محدود، محدود القدرات ومحدود الزمن، يعني بيعيش له 20 50 60 70 سنة وبعدين بيروح. هذا معناه متناهي. في حدا بيناقش الكلام؟ لا. لكن المناقشة مع الفقرة الثانية، الوجود الإنساني متناهي وهو مبعث القلق في حياتي. قبل كل شيء راح نجي نفهمها منهم. ليش بقى؟ لأنه متناهي صار وجود الإنسان مبعث القلق. هم يتصورون كما سمعنا الآن أنه لا يوجد إله يدير هذا الكون. الكون هذا لحاله سائب، وكل واحد إيده له ويتصرف على كيفه، لا في قيم ولا في شيء، لا يوجد إله. طيب، إذن لما ما يوجد إله، أنا ما لي عرفان ليش أنا وجودي متناهي، ليش إمكاناتي محدودة، طموحاتي محدودة وإمكاناتي محدودة، آمالي تيري طويلة لكن عمري قصير، لك ليش هيك؟ بما أنه أنا عم بتصور أنه هالكون هذا اللي أنا عايش فيه مثل قطار وفلتان عم بيمشي بدون قائد وبدون موجه وهيك بهالشكل، ما عاد في إمكانية أني أعرف مين أنا وليش وجودي محدود وليش قدراتي محدودة، ما عاد في مجال أعرف. طيب، لما ما عاد أعرف وأنا عم عيش بتناقض بين طموحاتي ورغائبي وغرائزي وآمالي وبين إمكاناتي المحدودة، بصير بقى عندي قلق، بصير عندي اضطراب نتيجة لهذا الواقع. هون شو بيقولوا بقى الوجودي؟ بيقول هذه حقيقة قدسية في حياة الإنسان لازم يتقبلها، لأنه أنت وجودك الجازم ما له قيمة، أنت وجودك الماهوي هو اللي له قيمة. وجودك الماهوي بده يصطدم هون هون هون. ليش؟ لأنه إمكاناتك محدودة وقدراتك محدودة وطموحاتك غير محدودة. إذن نحن نقول لهؤلاء الناس، أنتم كالإنسان التالي، رجل فتح عينيه على جسمه وإذا هو يعاني من مرض، مرض جدري، مرض جلدي، مرض هضمي، مرض من الأمراض التي تتسرب إلى الجسم، بدلا من أن يذهب إلى الطبيب ويعلم العوارض التي كانت سببا لهذا المرض أو الجرثومة التي تسببت إليه، ومن ثم يبحث عن الدواء الذي ينهي لديه هذا المرض. بدل هذا كل سؤال، قال هذه طبيعة الإنسان، طبيعة الوجود الإنساني أنه يعاني من الجرح، لذلك لازم واحد يحق، لأنه الجرب هو من مستلزمات الوجود الإنساني. لذلك حق وانت مطمئن البال، لأنه هذه حقيقة لا مفر منها ولا مخرج منها تماما. هذا معنى كلامي، يعني أنه أغلق على نفسه البحث عن أسباب الظاهرة التي يعاني منها، والتي لو لم يغلق هذا الباب على نفسه لاستطاع خلال بحث بسيط أنه يعتني نفسه من هالمرض، واضح كيف؟ لكن لا، قال هذا شيء بيتعلق بقدسية الوجود الإنساني، لذلك أنا لازم حكه، أنا يعني مطمئن البال وأعرف أن من مستلزمات الوجود الإنساني الجرح. هذا معنى كلامي. أنا متناهي الوجود، ما دمت أنا متناهي الوجود وما بعرف ليش أنا متناهي الوجود وما في والعياذ بالله إله، طيب وأنا لي طموحات، بريد عيش، بريد ما ختير، بريد أن شباب يكون دائم، بريد أن غرائزي وشهواتي كلها في الأول وفي القمة، وما عم يصير هالشيء. إذا الإنسان من مستلزماته القلق، والقلق شيء مقدس في حياته، خليك عم تقلق، عش في محراب القلق. هذا معنى القلق. ليش كل العرق؟ إذا كان الإنسان عرف من هو ونقب وبحث فعرف أن هنالك قائدا لهذا الكون، وأن قطار العمر هنالك من يسيره طبق قانون، وهنالك محطات ومحطة أخيرة لهذا القطار، وعرف هذا كلياته، ما عاد يكون في قلق. خلاص عرفت برنامج الرحلة، وعرفت أني هلأ أنا بعد الموت شو في، وبعد الحياة البرزخية شو في، وفي أدلة أمامي، أدلة علمية قاهرة، والكون له مكون، ما دام له مكون حلت المشكلة، هذا المكون حاطط برنامج، ما عاد في قلق ساعتها نهائيا. يعني أصبحت مثل المريض اللي راح لعند الطبيب قال له دخيلك شو حالتي أنا؟ ليش هيك أنا عم عاني؟ بحس قال له والله أنت عم تعاني لأنه صار معك كذا، تفضل هذا الدواء عالجه، عالج نفسك، احمي نفسك أسبوع 10 أيام كذا، وإذا بعد حين قضى ما عاد صار معه شيء. واضح هذا الكلام؟ فالإنسان متناهي، لكن التناهي لا يستلزم القلق، إنما تناهي الإنسان يستلزم القلق. بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن أغلق على نفسه باب فهم الحياة. ما هذه الحياة؟ من أين بدأنا؟ وإلى أي نهاية نسير؟ وما قصة هذا الكون؟ وهل له مكون؟ طيب متى ما عرفت أنه له مكون؟ معناته فيه له قائد، معناته القائد فيه له برنامج، وأنا أطبق هذا البرنامج، ومن ثم خلاص ما عاد في قلق بشكل من الأشكال. مفهوم هذا الكلام؟ نحن نقول الوجود اللي عم يعيش هذا القلق المقدس بالنسبة للإنسان اللي مثل حكايتنا ولله الحمد عرفان قصة الوجود وعرفان البرنامج وعرفان الموت شو هو وبعد الموت شو فيه وبعد الموت شو فيه، هدول الاثنين مثل اثنين ماشيين في نفق في اتجاه واحد، يعني محكوم على السائر انه يمشي باتجاه واحد، واحد منهم عم يعتقد انه هذا النفق ينتهي الى سد، كل ما اوغل في هذا النفق شو بيصير فيه؟ بيصير الهم كاد انه يطبق عليه، صح؟ لانه هو معتقد انه النفق سد وما بيقدر يرجع. اتجاه واحد، الثاني يعلق يقينا ان هذا النفق ينتهي الى واحة خضراء فيها كل ما لذ وطاب، كلما اوغل سيرا في هذا النفق يشعر بالانس والقرب من هذه الواحة، واثنيناتهم ماشيين بهذا النفق. الاجدب عم يفرض على حاله حالة الاختناق، ليش؟ لانه عم يقول هذا شأن القلق، لانه هو هيك النفق هيك وضعه، هو يتعلم لك شوف. إذا نحن نقول الإنسان متناهي صح، أما أنه مبعث القلق، لا، ليس هذا مبعثا للقلق، بشكل من الأشكال. طيب أصل هذا الكلام من أين يعني أخذوا؟ من الأب الروحي للوجودية اللي اسمه سيريل كيركشورد. هذا الكلام الذي قررناه أمامكم هو خلاصة للشيء اللي حكيته هلا، ما في داعينا. بس هل فلسفة القلق مين أخذوها؟ من الأب الروحي إلهم. الأب الروحي إلهم الله عز وجل شاء أن يكون معتر، حياته تكون حياة شاذة عن كل الناس. قصته أنه كان له أب، سمع أن أباه كان على صلة غير شرعية بفتاة، ثم إنه عقد قرانه عليها وجاءته بمولود بعد قرانه عليها بخمسة أشهر أو أربعة أشهر، طبعا يعني ابن غير شرعي. كثيرا ما كان يخطر في باله أنه هو هذا الابن الغير الشرعي، فكان يتصور أن الأسرة تعاني من لعنة الخطيئة التي قد وقع فيها أبوه، ومن أبوه كان رجل كاهن يعني رجل دين. وجد أن أخته التي كانت أصغر منه ماتت وعمره 25 سنة، أخته الثانية لحقتها وهي لا تزال شابة، أخت أخرى ماتت وهي أيضا في ريعان الشباب. هيمن على ذهنه تصور أنه هو الآخر سيرحل، نعم وهو في ريعان الشباب، وكان يتصور أن هذا الموت الذي يستحق بأفراد الأسرة نتيجة اللعنة التي أصابت الأسرة بسبب خطيئة والده. طيب كان إلى جانب ذلك قبيح الشكل سيء المظهر، يعاني من تشوهات، إحدى قدميه أطول من الأخرى، نعم، فكان هذا أيضا مبعثا لقلق آخر. أحب فتاة وتعلق بها وغار وخطبها من أهلها، فوافقوا أخيرا. بعد أن وافقوا عاد يتأمل في نفسه، وجد أن هذا الإنسان الذي يحمل أعباء هذه الهموم هذه الأحوال غير جدير بأن يقترن بهذه الإنسان، فقطع الصلة. وهكذا عاشت مشاعره وكأنه مرجل تغلي فيه عوامل القلق والاضطراب. في سبب، هذا السبب، هذا الإنسان دون غيره عاش هذه الهموم. كيركشورد من خلال هذه الهموم التي ركبته أخذ يفكر، هو كان مؤمن بالله، والده كان أراد أن يجعله نعم رجل دين أب روحي، كان يفكر بأنه يندمج في الله عز وجل بطريقته الفلسفية الباطلة، أنه على طريقة اندماج المنتهي باللامتناهي، المنتهي اللي هو الإنسان باللامنتهي اللي هو الله سبحانه وتعالى. وأخذ يكتب فلسفة، فلسفته التي كتبها تغلبت عليها مشاعر بؤسه، مشاعر شقائه، مشاعر قلقه، ومات الرجل. جاء الوجوديون فأخذوا ما كان يكتبه واعتبروه دستورا للإنسانية جمعاء، أنه خلاص كل الإنسانية لازم تمشي على منهاج هذا الإنسان. طيب لك هذا الإنسان كان قبيح المظهر وكان نعم يعاني من تشوهات في كيان غير مهيك. هذا الإنسان والده مارس بعض الأخطاء بعض كذا إلى آخره، طيب غير مهيك. الإنسان استحر الموت بأخواته وإخوته فرحلوا من هذه الدنيا وهم في ريعان الشباب، غير مهيك. يعني هو يعاني من أشياء لم يعاني منها غيره، لا الوجودين قبل. هذه بصمة ملصقة بالإنسان أيا كان، ومن ثم فيجب على الإنسان أن يعاني من القلق. واحد جربان عم يحك، بس الثانيين ما مو جربانين، لا كمان لازم يحكوا. هذا معنى فلسفة الوجودين عندما يقولون الوجود الإنساني متناهي وهو مبعث القلق في حياته. نعم. طيب هلا بريد أرى هون نص كلام اللي موجود عنكم اللي ما عم نراه واضح، ديروا بكل سهولة ما في إشكال، بس النصوص هي رح نراها للاحتياط، إذا في إشكال بشرحها. صفحة 207 في نص أنا ذاك ومنتشر فيه لأدب واحد اسمه فولكي، كمان واحد من الوجوديين المعروفين، يقول: إذا لم يكن الإنسان كائنا بل يصنع نفسه، وإذا كان، شوفوا هالكلام هذا مفهوم، إذا لم يكن الإنسان كائنا يعني وجوده لا تتجلى في الكينونة ساعة الولادة، وإنما وجوده يتمثل في صنعه لنفسه. قلنا اتفقنا أن المراد بالوجود اللي هو صنعه يعني الوجود الفعال، وإذا كان بصنعه نفسه يتحمل طبيعة الجنس البشري كله، وإذا لم يكن ثمة قيمة أو أخلاقية موجودة سبقا للتجربة، بل علينا أن نقرر نحن موقفنا في كل حال دون نقاط ارتكاز ولا دليل، ومع ذلك علينا أن نقرر الجميع كمان، فكيف نستطيع والحالة هذه أن نتجنب الإحساس بالقلق حين يتحتم علينا العمل؟ إن كل عمل من أعمالنا يطرح معنى الكون على بساط البحث ويمسه في الصميم ويثير قضية الإنسان ومحله في الكون، وبكل عمل من هذه الأعمال ولو لم نشأ أحيانا نشكل سلما للقيم الكونية الشاملة، فكيف يراد لنا أن لا نحس بالفزع حيال تبعة تبلغ هذا الحد من العظمة والكمال؟ في داعي أن يشرح الكلام؟ إذا في داعي تسألوا، إذا ما حدا سأل منكم معناتها ما في داعي، خلاص مفهوم لك أنتم تتحملوا مسؤولية الكلام. أي واحدة منكم ما فهمت تطلب مني، تفضل ارفعي صوتك. بس آخر جملة، والله كويس كله مفهوم غير آخر جملة. فكيف يراد لنا أن لا نحس بالفزع حيال تبعة تبلغ هذا الحد من العظمة والكمال؟ يعني الكلام السابق شو هو؟ أنه أنا قاعد في كون ما لي عرفان، وشو هو ما لي عرفان موقع الإنسان من هذا الكون كله، بعدين قاعد بكون ما في قيم. ليش؟ لأنه ما في إله يحط القيم. شو يعني القيم؟ المبادئ السلوكية الكبرى، واضح كيف؟ لما ما بيكون في إله خلاص كل واحد إيده له، ما في قيم. فأنا موجود في كون ما في قيم، ما بدي عرفان موقع الإنسان منه، بعدين كون مترامي الأطراف شو مآله شو نتيجته؟ معقول إنه أنا هالإنسان العايش عم بفتح عيني هلا وأنا ما عم بعرف شيء إنه ما يصيبني قلق؟ هذا معنى كلامه. طيب مين قال لك إنك ما تبحث لحتى يزول القلق؟ شو الفرق بيننا وبينه؟ فرق بيننا وبينه إنه نحن بحثنا عن الكون شو مصدره، طلع إنه في إله، في مين عم يدير الكون؟ معناتها في قيم، والقيم هو اللي حكى لنا عنها. خلص طمنا بالنا ونمنا على وسادة مريحة، انتهى الإشكال. لكن أنت ما حبيت تبحث، مثل واحد فتح عينه شاف نفسه داخل منزل، مين حاطين بها المنزل؟ ما له فهمان، قاعد يحوص بها المنزل ما كان يفهم منه شيء. طيب بإمكانك تطلع لبرا وتروح تسأل الناس كل سهولة، تعرف خلال ساعة زمان تعرف ليش انت موجود في هالمنزل، ومين اللي حطك فيه، وهالمنزل شو موقعه من المنازل الثانية، وشو البلد اللي انت فيها، بتقدر تعرف. نعم. واحد بحث فعرف، والثاني لم يبحث فلم يعرف. هذه معنى الكلام. كيف نناقشه؟ نناقشه من له انت ما شغلت عقلك، وجاءك البيان من عند الله عز وجل، فطبعا صار عندك قلق. واحد حملوه وحطوه وين؟ بالقمرة تبع الطائرة، القمرة هي الصغيرة اللي بيقود الطيار. طلع هيك شاف الازرار من فوق لتحت وانح، ما بده يسأل انه عن هالطيارة شو هي وشو مهمتها وكيف انا بدي اتعلم اني اشغلها. ما سأل اطلاقا، قال بحث عن هالقمرة الصغيرة اللي مثل السجن قاعد فيها، وقال هذه الازرار العجيبة اللي من فوق وتحت ومن جنبه يمين وشمال وكذا الى اخره. قال هذا المكان الذي انا فيه هو مبعث للقلق. طيب ليش مبعث للقلق؟ الحق عليك تروح تعلم شو المكان هذا، بصير في قلق عند منك. الكون هيك، نعم، هذا الكون من درسه اطمأن فيه، سعيد بيعيش. ولما درسه خصوصي غمض عينه والله ما راح يتعلم. اذا انا هالكلام هذا لو حبيت جيبه قول اشرحه وناقشه او اشرحيه وناقشيه. موضوع واضح؟ تفضل. وين؟ ان كل عمل من اعمالنا يطرح معنى الكون على بساط البعث. كل حركة من حركاتنا متعلقة بالكون وتفرض علينا سؤال يقول ما هو هذا الكون؟ لما انا بروح نقب عن الارض عشان لها تطالع مي، لك مين اجا حط هذه العروق المائيه في مخازن داخل الارض؟ عم يفرض السؤال. لما انا بروح في مكان ما وبتجي بقى امطار واجد بروقا تخطف العين واسمع رعودا تخطف الاذن، امام سؤال منين؟ شو هذا؟ شو هذا؟ وكلها أسئلة لا جواب لها، لأنه ما بدهم يعرفوا الجواب. واضح كيف؟ هذا معنى الكلام، إن كل عمل من أعمالنا يطرح معنى الكون على بساط البحث، يعني على بساط التساؤل، يعني على بساط التساؤل، ويمسه في الصميم ويثير قضية الإنسان ومحله في هذا الكون. أنا شو علاقتي بالكون؟ ومين اللي حطني هون؟ وليش أنا هيك؟ هذا. طيب انتهينا من هذه المقولة أيضا. الآن المقولة التي تليها عنوانها الزمان جزء لا يتجزأ من الوجود الإنساني الآني وليس مجرد ظرف له. هنا أذكر كل منكم في القانون، وجود الإنسان يسبق ماهيته، الماهية شيئا فشيئا تتحقق، أليس كذلك؟ طيب شيئا فشيئا تتحقق خلال سنة سنتين ثلاثة لحتى يجي يكتشف رغائبه ويطمع ويحاول انه يحقق طموحاته. رأس مال هذا الانسان مشان يحقق ماهيته، شو رأس ماله؟ الزمان. بدون زمان ما بيصير، لانه الوجود مو لحظة، الوجود الماهوي يعني ماهية الانسان بينبسط على زمن طويل. إذا الزمن بتعبير الوجودي جزء لا يتجزأ من الوجود الماهوي للإنسان اللي بنسميه الآني. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه داخل في كينونته. هذا ما يريدون أن يقولوا. يعني إذا حبينا نقول ماذا يعنون بهذا الكلام، الجواب هو هذا. مفهوم الشيء اللي حكيته ولا؟ الزمان جزء لا يتجزأ من الوجود الماهوي أو الآني للإنسان، يعني أن الإنسان لا يتحقق وجوده بلحظة، وإنما يتحقق وجوده الماهوي شيئا فشيئا فشيئا. ربما يستغرق وجوده الماهوي 20 سنة أو 30 أو 40، صح؟ إذا رأس مال هذا الإنسان لكي يحقق وجوده بالتدريج ما هو؟ الزمن. هم لا يكتفون بأن يقولوا هذا، الزمن داخل في كينونة الإنسان الماهوي، فهو جزء لا يتجزأ من الماهية الإنسانية، الوجود الماهوي. ليش؟ لأنه الإنسان وجوده مو لحظة، وجود الماهوي بالتدريج. هذا ما يريدون أن يقولون. ماذا نقول نحن؟ هذا يعني أنكم تعتبرون الزمان شيئا حقيقيا له وجود حقيقي. هذا الكلام هذا يعني، يقولون نعم طبعا الزمان حقيقة لها وجود. طبعا وجود من وجود نفس وجود الطبيعة، يعني نفس وجود الشجر والحجر والجبل ونحو ذلك، لكن في وجود. هكذا يقول. ماذا يقول العلم عن الزمن؟ هل له وجود؟ الجواب لا. الزمن وهم لا وجود له. كيف ولماذا؟ بريد دققوا بالكلام اللي عم بحكيه كلياتكم. الزمن هو مقياس الحركة، مقياس حركة الشيء. واضح كيف؟ طبعا إذا لم يكن هنالك شيء ومن ثم ليست هنالك حركة، هنالك مقياس؟ في مقياس؟ طيب الزمن هو امتداد شيء ما، واضح كيف؟ عبر آلات متوالية، امتداد شيء ما. طيب إذا هذا الشيء غير موجود، الامتداد موجود؟ إذا قلت والله هالأرض طولها 10 دنم، 10 دنم، طيب الأرض ما هي موجودة؟ 10 دنم موجودين؟ ها؟ طيب إذا قلنا فلان عاش أو بنى هالمصنع ب3 سنوات، طيب إذا ما في مصنع وهالإنسان ما في 3 سنوات، تقدر تحط ايدك عليها شو هي 3 سنوات؟ ما اذا شو فهمنا؟ فهمنا ان الزمان مقياس الحركة لشيء ما، فاذا لم يوجد هذا الشيء لا توجد الحركة، ومن ثم لا يوجد الزمان. لذلك عبروا عن الزمن، عرفوا بايش العلماء؟ قالوا هو البعد الرابع للمكان. كل شيء له 3 أبعاد، طول، عرض، عمق، مو هيك؟ هلا هذا شو له كم بعد له طول، عرض، عمق، مو هيك؟ الزمن هو البعد الرابع. البعد الرابع البعد المتحرك، هذا الطول وهي العرض وهي العمق، وتم يتحرك هذا بقى هيك صار في بعد رابع. نجي بننصد هالحركة 3 ثواني، 3 دقائق، 3 ساعات، شايفين كيف؟ هال3 ساعات هذا مقياس لي البعد الرابع اللي هو الحركة، حركة الشيء. طيب إذا ما في كتاب ومن ثم ما في حركة، حط يدك على 3 دقائق أو 3 ساعات، فيه ما في. إذن الزمن وهم لا وجود له، بل هو مقياس لموجود ما عندما يتحرك. عندما يكون ساكنا مقياسه الطول، العرض، العمق، لكن عندما نحركه بنوجد بعد رابع. شو هو البعد الرابع؟ هو الزمن اللي هو الحركة. نعم، وهذا تعريف أينشتاين للزمان، وهو تعريف علماء الفلسفة الإسلامية القدامى. فمنجي من اللي أنتم عاملين حالكم فلاسفة وبتحكوا بالفلسفة ما شاء الله كان. طيب الزمن مين قال أنه له وجود؟ الزمن وهم جسده الموجود. عندما تجد أمامك شيئا هو جاسم، ما تقدر تحس بالزمن، بس حركه وجير صوت الحركة يتيش طولها. طول الحركة بإيش؟ طول الحركة ما بتم بالمتر والكيلو متر والديكامتر، لا، طول الحركة بتنحصر بإيش؟ بدقيقة، دقيقتين، ساعة، ساعتين. أما إذا واحد قال لك شلون ما في زمن، هاي الشمس عم تروح تدور، مو هذا الزمن. الشمس تحرك الأرض حول الشمس ودورانها وما إلى ذلك، هذه كلها عبارة عن نفس القانون، أشياء تتحرك والزمن هو مقياس حركته. لو ما في شمس وما في أرض وما في شيء ما في زمن. هل هذا الكلام واضح؟
لو ان الكاسه والله واقفه من 3 دقائق، ان
الكاسه
واقفه من
3 دقائق
ما
تحرك الكاسه،
الكاس
انه
حاطينها من
3 دقائق،
هي ما
تحركت
الكاسه، عم
قيسها
بالزمن
انه 3 دقائق
هون مثلا.
لا لا، الكاس عندما تكون جافمه واقفه، الكاس هذه الكاس واقفه امام لها 3 ابعاد، ما في مقياس الزمن بهذه الحاله، امام 3 ابعاد طولة وعرضة وعمقة. لذلك ما بستطيع اني ارصد الزمن من خلال هالثلاث ابعاد وبس. لكن لما بيتحرك هذا الشيء حركته هي التي ترصد الزمن الوهمي الذي اعبر عنه بدقيقة، دقيقتين، ساعة، ساعتين، نحو ذلك. ولو انك انت قلتي الكاس صلى من الصبح لهلا موجودة هوني، فأنت ما وضعتي إيدك على مقياس للزمن أبدا. بالنسبة للكاس ما في دامك مقياس له بشكل من الأشكال. ليش؟ لأنه الكاس جامدة جاثمة غير متحركة ساكنة. الإنسان الآن عمري كذا، طيب عمري كذا، هذا العمر مقياسا لحركتي، ذهابي، إيابي، مجيئي، نومي، يقظتي، أكلي، شربي، لهذا كله. مفهوم الكلام؟
خطأ إذا أنا
فضل.
عندما يكون يعني عندما يكون الزمان مشكلة، لأنه ما بيكون عن نظر حالة لما قرر لا وجود كامل وصحيح
للإنسان. لا لا لا، ما بيقولوا أنه الطبيعة مو موجودة، ما بيقولوا، لكن بيقولوا لا عبرة بوجودها، لأنهم يقصدون بالوجود الوجود المتحرك، الشجرة، الجبل، المعادن كلها جامدة فلها كينونة، لكن ليس لها وجود ماهوي. ما بيقولوا أنه ما في شيء بالكون غير الإنسان، ما حدا قال الكلام، لكنهم يقولون وجود ما عدا الإنسان لا عبرة به، لا قيمة له. مفهوم؟ إذن نحن نقول لا شك أن الزمان، أن الإنسان عندما يتحرك يذهب يأتي يدرس يتعلم يكون نفسه، لا شك في هذا، ولكن هذا لا يعني أن شيئا اسمه الزمان له وجود حقيقي داخل، مثل ما نقول الحديد داخل في الباطون. لا لا، هذا شيء وهمي لا وجود له.
تفضل. الزمن ما بيقيس الساكن، مثلا اذا انا عامل الشجره 100 سنه كيف عم اقول عمرها 100 سنه؟ هي ساكنه ما بتتحرك يعني.
هذه الشجره التي نقول عمرها 100 سنه تتطور تتحرك، ما حدا قال ما عم تتحرك. كانت صغيره، كانت شتل، ثم كبرت، ثم هذا هو البعد المتحرك، والزمن بيرصد هذا البعد. المقولة الخامسة، الحقيقة الجديرة بالاهتمام ما ينبثق من شعور الفرد الإنساني وينفعل به. كلمة الحقيقة في اللغة العربية ماذا تعني؟ قبل كل شيء، لا في اللغة العربية وفي الفلسفة، نحن ذكرنا من قبل أنه لازم يكون في اتفاق بين الوجوديين اللي يناقشون على مصطلحات الفلسفة، لأنها عند كل الفلاسفة عند القاموس متفق عليها. عظم من هذه المصطلحات الحقيقة، ما هي الحقيقة؟ الحقيقة عبارة عن الواقع الذي تراه أعيننا خارج الذات، والتي لها مصداق في أذهاننا وأفكارنا. لما بنوجد شيء خارج الإنسان وله مصداق في داخل الذهن، من هالطرفين تتكون الحقيقة. الكلام مفهوم؟ الآن أنا شفت هذه الباقة من الورود موجودة أمامي، هذا الطرف الأول، لما أكدت فيها هذه الباقة بهذا الشكل وين استقريت؟ يعني أخذت صورة دقيقة عنها وحطيتها بذهني. وجود هذا الشيء الخارجي مع وجود صورة له في الذهن، مجموع الطرفين شو اسمهم؟ الحقيقة. طيب إذا لما بتنوجد هالباقة في الخارج وأنا ما لي أخذ فكرة عنها وما لي شايفها، ما اسمها حقيقة، اسمها ما صدق. ما صدق يعني شيء خارجي يصدق عليها الحقيقة فيما بعد. طيب وإذا كان صورة الباقة من الورد موجودة بذهني بس ما لها وجود في الخارج، كمان ما هي حقيقة، اسمها مفهوم. شو اسمها؟ نعم، واحد مثلا بيغمض عينه بيتخيل أشياء، اسمها مفهوم. بنشوف هالأشياء اللي تخيلها إلها صورة حقيقية في الخارج مطابقة، إذا صارت حقيقة. ما لها صورة، ما هي حقيقة. أولا صورة لكن مو صحيحة، ما هي حقيقة. فهمنا كلياتا معنى الحقيقة؟ الوجودين بيقولوا لا لا، نحن عندنا تعريف جديد للحقيقة. شو هو؟ حقيقة الجديرة بالاهتمام ما ينبثق من شعور الفرد الإنساني وينفعل به. كل ما يشعر به الإنسان في داخله بقطع النظر عن الواقع الخارجي هو حقيقة. فالإنسان الفرد إذا شعر أنه نعم سوي الجسد لا يعاني من أي مرض، إذن هي حقيقة. إذا شعر أنه لا يوجد في هذا الكون مكون، وأن هذا الكون عبارة عن كما قلت عن قطار أفلت من قضبانه وليس له من يقوده، كمان هي حقيقة. فأنت فكر وشو الصورة اللي استقرت بذهنك، هي هي الحقيقة، ولا تنظر إلى مصداقها في الخارج. هذا معنى هذا الكلام. هذا الكلام هل يمكن أن يقبله العقل؟ لا يمكن. اللي شوفوا عند منكم هو أولا صفحة 212 تفسير للحقيقة عند الفلاسفة كلهم. نعم، الحقيقة هي كل مضمون فكري يوجد له مصداق في الوجود الخارجي، وعلى هذا فالحقيقة ليست شيئا أكثر مما يسمونه المفهوم، إذا كان المفهوم صحيحا إلى آخره. طيب الكلام اللي هلأ سمعناه شو بيستلزم؟ بيستلزم ثلاث نتائج، كل واحدة منها لا يقوله إلا المجازيب والمجانين. المسألة الأولى التي تستلزمها هذه المقولة، إذا كانت هذه المقولة صحيحة فليس في الكون إذا شيء يجهله الإنسان، مظبوط؟ هلا لما تكون حقيقة الإنسان عبارة عن المشاعر الداخلية التي تساوره، إذا كل ما يشعر به الإنسان حقيقة، إذا ما عاد في شيء اسمه خطأ، مو هيك؟ لأن الخطأ منين عم يجي؟ الخطأ بيجي من المقابلة بين ما استقر في ذهني وبين الوضع الخارجي. لما بشوف الوضع الخارجي مو هيك بقول لك هذا غلط. الوجودين بيقولوا لا لا تطلع على الخارج، انت شو اللي خطر ببالك هو الحقيقه، وشو الشعور اللي عم يساورك هو الحقيقه. اذا هل يوجد في الكون جهل؟ لا يوجد في الكون جهل، لان الجهل عباره عن عدم تطابق الشعور الداخلي مع الواقع الخارجي، اذا معناته ما في جهل. هل يقر الوجوديون بهذا الكلام؟ إذا ما في جهل كان ليش الواحد يتعلم؟ ليش المدارس؟ ليش الجامعات؟ واضح؟ هي النتيجة الأولى، وهي طبعا واضح للإخوان ما في داعي نطول فيها. النتيجة الثانية، إن الشأن المعروف في حياة الإنسان النفسية أن شعوره يتعلق بالمجهول ويتفاعل معه تفاعلا تاما أكثر من أي شيء آخر. هذه غير الأولانية. الإنسان مفطور على أنه دائما ينقب عن الشيء المعرف عنه، مفطور على أنه يبحث عن الشيء اللي ما دخل في تجاربه بعد، مفطور على هذا الشيء وجوديا كان أو غير وجوديا. نعم، شاف هو ماشي بطريق صندوق، شو بصير عنده شعور؟ بوقف. شو هذا الصندوق؟ بوقف. شو في بها الصندوق؟ مو هيك؟ بيعمله، بيطلع فيه، بيقول لا والله ما رحبته عليه، يكون في كمان شغلة تتفجر هلا، كذا. هذا الموقف وهذا البحث وهذا التنقيب دليل على ايش؟ على انه الانسان يشعر ان هنالك اشياء مجهوله في كيانه وهو يريد ان يتعرف عليها. لما بيتعرف عليها بيتعرف عليها في داخل كيانه ولا عن طريق في الخارج؟ دعي الى مأدبة الطعام، جلس على المأدبة. طيب شاف طعام بعمره ما شافه لسه. قبل ما ياكل شو الطبيعه اللي عندها الانسان؟ بيقول له لصاحب البيت الله يخليك شوي لك ليه بالله، من ايش مسوينا؟ طيب هي بتضر ولا ما بتضر؟ نعم. شوف بقى وضعه الصحي كيف؟ مضبوط ولا لا؟ طيب. راى كتابه في السوق واغراه عنوانه، جذبه عنوانه، اخذ الكتاب. قال والله بدي اقعد اسهر الليله عليه لشو هذا الكتاب، شو مضمونه؟ في شيء مفيد ولا ما في شيء مفيد؟ اذا عنده مجاهيل بده يتخلص منها بهذه الطريقه، ما هيك؟ نعم. سمع قصه، قال والله في قصه معينه نعم حصلت في كذا، وقد صيغت هذه القصه بكتاب. بيروح يدور على هذا الكتاب ويحط مصاري نعم كثيره من اجل ان يقرأ هذه القصة فيها. طيب ليش عم تشتغل الشغلة؟ الحقيقة بالنسبة لك هي الشعور الداخلي في كيانك. نعم. طيب بصير لما يخلص ثانوي يقول والله أنا بدي أتعلم الهندسة، بدي أتعلم عن طبقات الأرض، أتعلم الطب. عام غمض عينك وتخيل ما يشعر به كيانك من قانون الطب وخلص، ما في داعي تتعلم. لا، يشعر أنه يعاني من جهل وأنه يريد أن يتخلص من هذا الجهل. كل هذه المشاعر تتناقض مع هذا الكلام حقيقة الشيء ما يشعر به الإنسان. يعني تطلع الإنسان إلى التخلص من المجاهيل، لأن كل واحد منا يشعر أنه هو عم يحمل أعباء من الأشياء المجهولة بده يتخلص منها. الشيء الثالث اللي بيستلزمه هذا الكلام هو التالي. نحن نقول للوجوديين إذا كانت هذه المقولة صحيحة فلماذا تبشرون بالمذهب الوجودي بين الناس وتجذبون هذا وهذا وذاك إلى فلسفتكم وتقولوا تعالوا فتبنوا هذه الفلسفة لأنها هي الحقيقة؟ هذا العمل يتناقض مع هذه المقولة، مو هيك؟ أنا إنسان مالي وجودي، أنا إنسان مؤمن بأن لهذا الكون مكونا وله لهذا النظام منظما، وأنتم تقولون حقيقة كل واحد المشاعر التي تهيمن على كيانه، فأنا إذن هذا حقيقتي. لما تيجي تقول لي لا أنت غلطان، تعال لحتى نعلمك حقيقة الكون، معناتها أنتم عم تناقضوا هذه المقولة التي أنتم تدعون إليها. لما بتقولوا نحن عندما نختار لأنفسنا فنختار أيضا للجنس البشري، طيب مو حقيقة كل واحد ما يشعر به؟ إذا ما ينبغي أن تختار لي شيئا ما من الأشياء أبدا، لأنه هذه حقيقة موجودة عندك وعند الثاني والثالث والرابع وهكذا إلى آخر ما هنالك. في حين أنهم يفندون ويسفهون أصحاب الأفكار الأخرى غير الوجودية. هذه الأمور الثلاثة تبين مطلق هذه الحقيقة. في حدا منكم إلى سؤال؟ بعدين نوقف عن الحرية هي جوهر الوجود الإنساني. نعم.